السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بتكملة القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. والشارح هو العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. الشرح: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له معجزات، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة. اكتب بجوارها: هي الأمر الخارق للعادة مصحوبا بدعوى النبوة أو الرسالة. الأمر الخارق للعادة مصحوبا بدعوى النبوة والرسالة. يقول: وليس للإنسان فيها عمل، إنما هي من خلق الله عز وجل. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. يقترحون على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي بآيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون. والآيات عند الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يأتي لآية إلا من الله جل وعلا. قل إنما الآيات عند الله، فهو الذي يظهر المعجزات سبحانه وتعالى ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم، ومن ذلك الميت لو تكلمه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلم قتل بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة وتكبروا على الإيمان وعصوا وتجبروا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخرجوه وأخرجوا أصحابه وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر فقتلوا، وقتلت صناديدهم وأكابرهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو دهل بن هشام وعدد كبير من أكابر قريش، قتلوا يوم في بدر. ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألقوا في قليب من آبار بدر، ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبهم: يا فلان ابن فلان، يا أبا دهل ابن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية. خاطبهم صلى الله عليه وآله وسلم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام أجراها الله على يده. في الهامش في الصفحة الأولى في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيف؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. هذا الفقرة من كلام الإمام البربهاري رحمة الله عليه تحتوي على عدة مباحث. المبحث الأول وهو: هل الموتى بعد أن يقبرون أو بعد أن يموتون يسمعون كلام الأحياء أم لا؟ هل الموتى من الأحياء بعد أن يموتوا؟ نعم حاضر. هل يسمعون كلام الأحياء أم لا؟ وهذه المسألة مسألة مهمة ولا بد أن نتعرف عليها من خلال الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة. وأيضا هذه المسألة من مسائل الغيبيات، وكما تعلمون ولا يخفى أن القاعدة المطردة عند أهل السنة والجماعة في الغيبيات الوقوف على الدليل، لأن هذا أمر غيبي، ما سمعنا قط أن أحدا مات ثم أحياه ربنا عز وجل وأخبرنا بما حدث له بعد الموت. هذا ما كان، حتى النصوص الشرعية التي وردت في أقوام ماتوا ثم أحياهم ربنا عز وجل كان لعلة معينة، من الذي قتلك فلان ثم مات، إلى غير ذلك من الوقائع التي ثبتت في الكتاب والسنة. يبقى مسألة سماع الأموات كلام الأحياء أو شعور الأموات بما يحدث على وجه الأرض دي مسألة غيبية نقف فيها على الدليل الشرعي. الأدلة الواردة في ذلك قوله عز من قائل إنك لا تسمع الموت، إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. النص الثاني وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. دلت النصوص الشرعية إخواني على أن السماع على نوعين، السماع على نوعين. النوع الأول الإدراك، النوع الثاني الاستجابة للمسموع. المعلومات دي مهمة أرجو أن تكتب. يبقى السماع على كم نوع؟ سأتي بأدلة على كلا النوعين. على كم نوع السماع؟ النوع الأول هو الإيه؟ الإدراك. الأمر الثاني الاستجابة للمسموع. النوع الأول مثل قوله تعالى اللي هو الاستجابة للمسموع، النوع الأول قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. النوع الثاني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. النوع الأولاني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. النوع الثاني لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كما تعلمون يبقى السماع نوعين، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، يعني أي الأنواع هو. وكما ذكرنا في تفسير القرآن أعلى أنواع البيان في تفسير القرآن أن نفسر القرآن بعضه ببعض، هذا هو القمة وهذا لا نزع فيه. الأمر الثاني أن يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة تفسيرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن أن يفهم صحابي آية ويعرض الفهم على النبي عليه الصلاة والسلام فيقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضحة؟ يعني آية من القرآن صحابي فهم منها فهما معينا ثم عرض هذا الفهم على النبي عليه الصلاة والسلام فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة الإقرار بنوع من أنواع السنة. يشبه هذا من بعض الوجوه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قام أعرابي وقال يا رسول الله تكون الإبل في الرمال كأنها الظباء، فيأتي إليها الجمل الأجرب فيجربها، فيأتي إليها الجمل الأجرب فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن الذي أعدى الأول؟ معنى كلام ده لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، فهم الأعرابي إن لا هنا لا نافية على العموم، مفيش عدوى خالص، ده فهم الأعرابي. وبناء على هذا الفهم طرح هذه المسألة على النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الأعرابي يريد أن يقول كيف لا عدوى والواقع عندي الإبل في الرمال كأنها الظباء أي الغزلان، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها، يبقى كيف لا عدوى؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن الذي أعدى الأول؟ يبقى فهم لا عدوى يعني لا يوجد عدوى ولا نافية على الإطلاق، ده فهم غير سديد. عرفنا منين؟ إن الأعرابي فهم والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يقره عليه، لم يقره عليه. طيب في قصة قليب بدر، القليب هو البئر، القليب هو البئر، هذه القصة قصة مشركي مكة لما ألقوا في قليب بدر في الصحيحين ولا مطعن في صحتها البتة. حاصلها من رواية جابر ومن رواية أنس بن مالك ومن رواية أبي هريرة ومن رواية عمر بن الخطاب، من رواية جمع غفير من الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعزه الله عز وجل يوم بدر كان يمكث بالعرصة، بالعرصة بالصاد، وهي الأرض التي لا معلم فيها لأحد، التي لا معلم فيها، كان يمكث في العرصة ثلاثة أيام. يقول أبو هريرة وأنس وفي اليوم الثالث أمر براحلته أن ترحل له، ثم ركب الراحلة، فلما ركب الراحلة بعد أن رحلت ولم يأمر الصحابة بالرحيل، يبقى معنى ذلك أنه يذهب إلى أمر ثم يعود، فركب الراحلة ومشى، ومشى خلفه الصحابة اللي هم رووا الحديث، عمر بن الخطاب وأبو هريرة وأنس بن مالك وجابر وأبو طلحة الأنصاري وغيرهم. يقول فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشينا خلفه ونحن نقول إنه يذهب لحاجة. يقول فوقف على شفا الركي، شفا الركي اللي هي حافة البئر، وإذا في البئر 24 رجلا من صناديد قريش، مر على موتهم وعلى قتلهم ثلاثة أيام، أمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقوا في هذا البئر خبيث مخبث من أبار بدر. فلما ألقوا في البئر وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ووقف على شفا البئر وقال بنص الحديث يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أمية بن خلف، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الحوار ده معناها إيه؟ مخاطبة، خطاب، يا فلان يا فلان، يعني ينادي. ومعلوم عند العرب وغيرهم أن الذي ينادي ينبغي أن ينادي من يسمع ويعقل. فلما نادى عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقال لهم هذا الأمر بأسمائهم، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هنا قام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله كيف تخاطب أقواما. هنا الروايات متعددة، كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها، كيف تخاطب أقواما وقد جيفوا يعني أصبحوا جيف، كيف تخاطب أقواما والله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف تخاطب هؤلاء القوم. أول سؤال بيطرح أو أول فائدة، لماذا قال عمر هذا الكلام؟ أترك هذه وأقرب لك المعنى بهذه الواقعة عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندي كأنه نائم، وعندي جاريتان ليست بمغنيتين، يغنيان بغناء يوم بعاث. فدخل أبو بكر الصديق فلما رأى وسمع قال: أمزمور الشيطان في بيت النبوة؟ السؤال: لما قال أبو بكر ذلك ولما قال عمر ذلك؟ يعني لما قال أبو بكر أمزمور الشيطان، ولما قال عمر كيف تخاطب أقواما؟ الجواب في الحالتين: لما استقر عندهما من أصول الشريعة على حرمة هذا وعدم سماع ذلك. وضحت؟ لأن حاشا للصحابي أن يفتتئ على شرع الله أو يقول على الله بغير علم، يبقى عنده أصول معينة تماما. وهذا واقع في عصرنا، كأن تدخل مثلا في بيت أخيك وترى شيئا معين عندك أنت من قواعد الشريعة أن هذا شيء محرم، تقوله كيف تفعل هذا؟ يقوم الشخص يأتي بعلة معينة أو بحدة معينة أو يفتن أنه خطأ ويزيله. أما أننا نقول إن أحد من الصحابة كان يتكلم بتحريم الشيء وينكر علانية وليس عنده أصول شرعية وقواعد يتكلم من خلالها، هذا ننزه الصحابة عنه. فإن قال قائل: كيف ينكر رسول، كيف ينكر أبو بكر شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ويسمعه؟ قال أهل العلم: حاش لأبي بكر أن يفعل ذلك، ولكنه لما دخل ورأى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه نائم ظن أنه لا يسمع فأنكر بما علمه من قواعد الشريعة. واضح يا أخوانا؟ فلما قال أمزمور الشيطان في بيت النبوة قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر. فجاء الترخيص في هذه الحالة بعينها لا يتوسع فيه. طيب، يبقى عمر رضي الله عنه لما قال كيف تخاطب أقواما وفيهم والله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، يبقى عمر رضي الله عنه استدل على عدم سماع هؤلاء القوم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام بأدلة شرعية أم لا؟ بأدلة شرعية، إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور، لدرجة الرواية بتقول إيه: يا رسول الله تخاطب أجسادا لا أرواح في، والله يقول إنك لا تسمع الموت. فكان الرد من النبي عليه الصلاة والسلام كالآتي: قال: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن. ورواية الآن دي مهمة جدا، ما أنت بأسمع الآن لما أقول منه. طيب، يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على فهم الآية أم لا؟ أقره. يبقى الآية على عمومه: إنك لا تسمع الموت، يعني مهما تكلمت لا يسمع الموت، وما أنت بمسمع من في القبور. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب على هذا الفهم. ومن أجل هذا نقول تفسير هذه الآية من السنة، ولكن من السنة هي التقريرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. لذلك يشبه هذا من بعض الوجوه، ودي مسألة أرجو أن تراعوها جيدا عند قراءتكم في التفسير أو عند البحث في مثل هذه الأمور. لما أنزل الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حديث عند البخاري حديث أبي هريرة شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم جاءت نكرة تفيد الشمول والعموم، أي ظلم. فشق ذلك على الصحابة، ووجه الشق عليهم أنهم ما من إنسان إلا ويظلم نفسه، فمعنى ذلك كل من ظلم نفسه ليس له الأمن التام ولا الاهتداء التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك عليه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. يبقى معنى ذلك ركزوا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بما علمه الله أنهم فهموا الظلم على معنى معين، فقال لهم لا، هذا الفهم غير صحيح، ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى هنا حينما يفهم الصحابة بعض النصوص الشرعية على غير المراد يأتي التوضيح من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فهم الصحابة الآية على الفهم المراد يأتي التقرير والإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوانا دي؟ طيب، فلما قال عمر بن الخطاب هذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده أو والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبوا، وما أنت بأسمع الآن لما أقول منهم. قال قتادة أحد رواة الحديث أحياهم الله عز وجل لنبيه حتى سمعوا ما قال توبيخا وتقريعا وتبكيتا وتنكيلا وزيادة في العذاب. معايا يا أخوانا؟ مسألة دي مهمة جدا. قال قتادة أسمعهم الله عز وجل، أسمعهم الله، وإذا هيجلنا المعتقد دلوقتي والمعتقد بالأدلة، أسمعهم الله عز وجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام توبيخا وتقريعا وتنكيلا وتبكيتا وزيادة في العذاب، وزيادة في العذاب. طيب، إلى هذا الحد نقول إن هذا الحديث حالة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما وجه الخصوصية؟ هذه كثير. أحيى الله عز وجل هؤلاء القوم حتى يسمعوا حوار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وجه الاعتراض جه منين؟ جاء من عدة أوجه. الوجه الأول أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على هذه الرواية، اللي هي رواية إيه؟ ما أنت بأسمع لما أقول منك، حتى أنها قالت إنكم لا تحدثون عن كذاب ولكن السمع يخطئ. والله ما قال النبي ذلك، إنما قال ما أنت بأعلم لما أقول منهم، حسبكم القرآن، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور. لذلك هذا الحديث أهل البدعة شنشنوا حوله، قالوا الحديث ده ليس بصحيح. ليه؟ قال لك يعارض القرآن. طب ما وجه المعارضة؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وما أنت بأسمع، أفعل تفضيل، والقرآن يقول إنك لا تسمع الموت، والقرآن هو الأصل. لذلك مشايخ تفسير قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لابد أن يفهم على الفهم السديد، وهو أن الذكرى هنا بمعنى الشريعة، بمعنى الشريعة قرآن وسنة. نعم، قول من أقوال أهل العلم الذكر القرآن، ما هو القول على ثلاثة أقوال: الذكر القرآن، الذكر الشريعة، الذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده أقوال السلف في الآية. يبقى كون أن أنت تقول الأصل القرآن وكل ما عرضه فهو غير صحيح، هذا الكلام غير سديد. الأصل القرآن نعم، ومن يتكلم غير ذلك، ولكن مسألة التعارض التي تزعمها هذه تحتاج إلى عدد نظر. فلما قالت عائشة ما قال النبي ذلك، ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكن قال ما أنت بأعلم لما أقول منهم، ثم قالت حسبكم القرآن. الشيء ده العجيب، وهذا لا يتأتى إلا لأهل العلم الراسخين، وهو تتبع روايات الأحاديث عن الصحابي الواحد. تتبع روايات الحديث عن الصحابي الواحد أو عن أكثر من صحابي. لما يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم أمام الصحابة، والصحابة شأنهم شأن البشر وإن كانوا من خير البشر على الإجمال، ولكن ممكن يعتريهم ما يعتري البشر، يسمع بعض الكلمة ممكن لا يسمعها فيسأل صحابيا آخر فالصحابي يخبره بها بالمعنى، هذا وارد. لذلك روى هذا الحديث الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم. يبقى كده الموضوع انتهى ولا لسه نحدد فيه؟ انتهى. هي نفسها رضي الله عنها روت الرواية بقولها وما أنت بأسمع لما أقول منهم تماما، كما روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم ليصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. فقال أبو ذر يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما شبهتمونا بالحمير. روت نفسها الحديث عند الإمام أحمد بنفس الرواية إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. ولكن أهل البدعة دائما ينظرون إلى النصوص ما يوافق أهواءهم يقبلونه ويطنطنون ويشنشنون حوله، وما لا يروق لهم يتركونه ويكتمونه وكأنه غير موجود في دواوين السنة، وهذا هو ديدنهم في كل وقت وفي كل حين. يبقى الوجه الأول من الاعتراض على هذا الأمر قول عائشة اعتراضا، وقلنا هذا الأمر مردود. لذلك أهل العلم لما أرادوا أن يتكلموا عن رواية عائشة رضي الله عنها قالوا لا، روى الحديث عمر وابن عمر وأنس وأبو هريرة وأبو طلحة، يستحيل أن يهم هؤلاء. ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تكن حاضرة في هذا الموقف، غزوة بدر كانت هناك عند بئر بدر، وعائشة رضي الله عنها كانت في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبعيد كل البعد. ومعلوم كده أن الذي شاهد الواقعة هو أدرى بملابسة الواقعة تماما، كما في حديث تأبير النخل. كل أهل العلم اعتمدوا على رواية أبي طلحة الأنصار، لما كان ماشي مع سيدنا النبي، هو اللي كان ماشي معه، فهو أدرى بالرواية وهو أعلم بما قال وبما قيل. يبقى الأول وجه الأولاني من الاعتراض على هذا الحديث، الأمر هذا مردود. وكما قلنا ونقول دائما يستحيل أن يوجد تعارض بين نصوص الشريعة من كل وجه، الكلام ده نقطع باستحالته، ودي عقيدة. حتى لو وجدت أنت طالب العلم نصوص متعارضة في الظاهر وأشكل عليك، سلم لسان حالك ولسان مقالك يقول قل كل من عند الله، قل كل من عند الله. طيب الوجه الثاني في الاعتراض هو ما ورد في عند مسلم من حديث محمد ابن قيس ابن مخرمة، حديث طويل فيه يقول محمد ابن قيس ابن مخرمة ألا أحدثكم عن أمي؟ فقال الراوي عن محمد فظننا أنه سيحدثنا عن أمه التي ولدت، فقال ألا أحدثكم عن عائشة رضي الله عنها؟ قلنا له بلى. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا لها بلى. قالت رضي الله عنها لما كانت ليلتي، أي الليلة التي كان يبيت عندها النبي عليه الصلاة والسلام، تقول رضي الله عنها فدخل وفرش له فراش فنزعا عليه وانطرح على الفراش وبسط عليه رداءه حتى ظن أنني قد رقدت. تقول رضي الله عنها: فقام رويدا ولبس نعله رويدا وفتح الباب رويدا وجافاه رويدا صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: فتلفعت بجلباب وخرجت خلفه، فإذا به يتجه تجاه البقيع. تقول: فمشيت خلفه فوقف عند البقيع ودعا طويلا ودعا طويلا ثم رجع فرجعت فأسرع فأسرعت ثم ذهبت فاضطجعت في فراش. فلما جاء قال: يا عائشة، ما لي أراك حشية رابية. حشية رابية يعني إيه؟ باللغة بتاعتنا كده نفسك مضطرب. قالت: لا شيء. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تخبريني وإما أن يخبرني الله. فأخبرته الخبر فلكزني لجزة أوجعتني. اللجزة والوجز، فوكزه موسى بالبوكس، لكزه بالكف. دقة اللغة. تقول: فلما لكزني قلت له: يا رسول الله، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم، الرواية كده: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم نعم، هذه هل هي من قول النبي أم من قول عائشة صلى الله عليه وسلم؟ دليلك وكلام من معايا مشايخ؟ انتبهوا، مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم نعم، هذه لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول أنها من كلام عائشة، وعلى هذا لا إشكال في الحديث. يعني نقول إيه؟ يا سبحان الله، الإنسان مهما يخبي حاجة ربنا بيعلم. أدي معنى كلمات: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله. نعم. طيب لو من كلام عائشة فيه إشكال، سألت وأجابت. طب لو من كلام النبي إشكال كبير جدا. وجه الإشكال إيه؟ شكت عائشة في أن الله يعلم كل شيء، ورواية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال نعم هي الراجحة، هي الراجحة. وعليه قال أهل العلم: إذا جهل المسلم بعض صفات الله يعذر بجهله، كما جهل الرجل الذي أمر أن يحرق بعد أن يموت قدرة الله المطلقة. خبرك مش مطلق القدرة، القدرة المطلقة. قال لك: لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فلما قالت عائشة هذا الكلام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وما كان ليدخل علي وأنت معي في الفراش، وخشيت أن تستوحشي فقمت رويدا. خلاص أنت نايمة، خلاص لن تشعري بشيء. فخرجت فقال لي: إن الله عز وجل يأمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر له. كويس. فقالت عائشة: ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر؟ قال لها: قولي. وفي هذا دليل صحيح صريح على مشروعية زيارة النساء للمقابر، ولكن لا بد أن تقيد بضوابط وبقيود. ابتداء الفتوى: ما يحدث في الديار المصرية من زيارة النساء للمقابر عصر الخميس وفجر الجمعة باتفاق أهل العلم بدعة وضلالة. ده أمر منتهي لا نكسر فيه الكلام. ولكن للمرأة أن تزور ولكن لا تشارك المبتدعة ولا تكسر من سوادهن، وتختار وقتا لا تكسر من الزيارة، وتخرج مستترة محتشمة لا يراها أحد للعظة والاعتبار، وتتقيد بالنصوص الواردة في ذلك. فلما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر، قال لها قولي السلام عليكم ديار قوم مسلمين، أو أهل الديار من المسلمين على اختلاف الوقت، أي كلمة السلام عليكم. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الروح استدل بهذه الرواية على أن الموت يسمعون، وهذا الاستدلال لا يستقيم بل ولا يصح. لك كيف يأمرها أن تقول السلام عليكم على أقوام لا يسمعون؟ فلما أمرها أن تقول السلام عليكم دل على أنهم يسمعون، كلام ده غير صحيح مطلقا. ورد عليه أهل العلم لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام ابن القيم رحمة الله عليهما. ابن القيم له قولين في المسألة، وشيخ الإسلام قوله واحد أنهم لا يسمعون. يبقى أنا لكي أحرر المسألة ما ينفعش أبدا آتي بكلام الإمام ابن القيم في كتابه الروح واترك كلامه في بقية المراجع والمصنفات، هذا ليس من الإنصاف بل من إعمال الهوى، وده اللي احنا نعلمه ولا نعلم غيره. تتبع كلام العالم في المسألة، فإن كان قولا واحدا يبقى عرفنا كلام الإمام في المسألة قول واحد، بعد ذلك نعرض قوله على الأدلة، فإن وافق فبه ونعمة وإلا فلا. طب له قولين، إن كان القولين طبعا معنى كلمة له قولين يعني متعارضين، لأنه إن قولين إنهم متعارضين، نأخذ القول منهم الموافق للدليل ويعمل به. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين لا يلزم منه أنهم يسمعون، بدليل أننا في التشهد ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي، وخبرك السلام عليك أيها النبي، أو في الرواية الثانية السلام على النبي، بغض النظر ديت أو ديت، دي صحيح ودي صحيح، وخبرك. فكيف تود هذه الرواية؟ أيضا أوضح ذلك في الدلالة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فلو كان يسمع محتاج إلى البلاغ. ومن قال أن الملائكة تبلغ السلام للبعيد دون القريب فقد أبعد النجعة وتكلم بما لم يتكلم به أحد. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، يبقى إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قولي السلام عليكم هذا من الذكر ومن العبادات التوقيفية على النص لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. كيف تقول أمر كما أمرنا في التشهد هذا من الأذكار السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ طيب، يرد علينا أيضا إشكال آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين وإنه ليسمع قرع نعالكم، وإنه ليسمع قرع نعالكم. أيضا قال أهل العلم هذه حالة خاصة وعليه المعتقد، هو اكتب عنده خلاصة المعتقد، الأصل أن الأموات لا يسمعون، ومن شاء الله أن يسمعهم أسمعهم. نعتقد ده مهم جدا وأرجو أن تعضوا عليه بالنواجذ. الأصل أن الأموات لا يسمعون، ولكن من شاء الله عز وجل أن يسمعه أسمعه، كقتل قليب بدر، كقتل قليب بدر، وأيضا حديث وإنه لا يسمع قرعا عالكم. طبعا هنا الإمام البربهاري رحمة الله عليه لما قال والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامهم، قصد بهذه الفقرة والعلم عند الله الرد على من قال ما أنت بأعلم، لأن العلم غير السماع. ومن أجل هذا قال أهل العلم وإن ثبتت رواية ما أنت بأعلم، انتبهوا، فلا تنافي السماع. مظبوط؟ فلا ها؟ لا مش كده، العلم أعم من السماع والسماع أخص من العلم، فإذا ثبت العام لا يمنع ثبوت الخاص. واضح يا اخوانا؟ مفهومة دي؟ يبقى المعتقد واضح. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم بانتشار هذا المعتقد سيدمر تخريف الصوفية، لأنه إذا ذهب إلى مقبور وعلم أنه لا يسمع فكيف يناجيه وكيف يتكلم وكيف يطلب منه ما لا يقدر على الله. لذلك لما تراخى الناس في تهاون وعدم تحرير هذا المعتقد كما ينبغي وقع الناس في الشرك والضلال عياذا بالله عز وجل. قال المؤلف والإيمان، الفقرة التي تليها، والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره الله على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. الله لا يضيع أجر المؤمنين، الشرح، ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر، فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطايا وتمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته. اكتب عندك في الهامش والمصائب من الله عز وجل التي لا دخل للعبد فيها تأتي لأمرين اثنين. والمصائب التي تنزل على العبد ولا دخل للعبد فيها تأتي لأمرين اثنين، الأمر الأول رفع الدرجات، والأمر الثاني تكفير السيئات. والمصائب التي تنزل على العبد ولا اختيار له بها تأتي لأمرين، رفعة للدرجات وتكفيرا للسيئات أو تكفيرا للسيئات. يقول وقد لا يكون له خطايا ويجريها عليه لرفعة درجاته، لأن الله عز وجل كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة. وهذا إخواني كما حدث للصحابة رضوان الله عليهم من ابتلاءات ومن قتل ومن تعذيب ومن إيذاء حسي ومعنوي، بفضل الله لم يقترفوا شيئا إلا مما لا بد منه للبشر، ومع ذلك نزلت هذه، لأن هؤلاء القوم قدر عليهم ربنا عز وجل في الأزل أن لهم منزل عالية في الجنة لا يبلغوها بأعمالهم، فابتلاهم بهذه الأشياء ليصلوا إلى الدرجة التي قدرها عليهم ربنا عز وجل. يقول فالمؤمن على خير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وإن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، إما أن الله يكفر بها خطاياه وإما أن الله يرفع بها درجاته. يقول والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار، ده ضابط الشهيد، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا أمر يفتقر إلى معرفة ما في القلب، وهذا ليس لنا. ومن أجل هذا أجمع أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بأنه شهيد إلا ما دل عليه النص الشرعي أبدا. هذا من الكذب على الله، من الكذب. حتى لو مات أمام أعيننا في قتال مع الكفار يبتغي بذلك وجه الله، لا يحل لنا. أقصى ما تسمح به النصوص نحسبه كذلك. أما أننا نجزم ونطع اللافتات إلى غير ذلك، لا، هذا مخالف، هذا مخالف لأهل السنة والجماعة. يقول: وهو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار يقاتل لتكون كلمة الله العليا. لذلك عند مسلم من رواية أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى هنا عام ثم خصص. ما من مكلوم أي مجروح يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله سبحانه وتعالى، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى مسألة الشهادة ونقول فلان شهيد وفلان هكذا، ده كذب على الله عز وجل، كذب على الله ومخالفة لأهل السنة والجماعة. يقول: هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. ودليل ذلك، دليل مسألة الدين هذه، ما ثبت عند مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرأيت إن قاتل حتى قتلت محتسبا مالي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر الجنة، الجنة. فولى الرجل، فلما ولى استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا قلت وماذا قلت؟ فقص الرجل وأعاد، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل، صارني به جبريل. وصل التردي ببعض القوم وعدم الأدب، ودائما عدم الأدب ملازم لأصحاب الأهواء، لأنه يريد أن يجاري هواه فلا يجد أدلة، فيبدأ يطوع من الأدلة حتى يتفق مع هواه. ما قاله بعضهم: وفذا إلينا من غير بلادنا، وجاء ليبث سمومه وبدعه كما حدث قبل ذلك. وقال: من قال أن الخروج على الحكام ليس فيه شيء فله سلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخطأ لما أمر بعض الصحابة يذهبون إلى قبيلة عضل والقار فقتلوا، قطع الله لسانك. هذا صاحب هوى، أما أنه جاهل مستبعد، لأن في مباحث علم الأصول مبحث كده بعنوان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد أي يجتهد في مسألة، فأهل العلم قالوا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد طبقا لما لديه من وحي، فإذا كان الاجتهاد موافقا لما يريد الله أقره، أما إن كان هناك تغيير في الحكم يأتي الوحي الجديد. هو ذا اللي يقال، أن يقال أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ده اخوانا، ولكن خذوها من اخيكم، خذوها من اخيكم نصيحة. فاقد الادب لا يصلح ان يتكلم في شرع الله البت ابدا. لذلك لما نقرأ عن عبد الله بن مبارك كلام الواحد لما قرأه استغرب. قال ابن المبارك: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تأدب وترب قبله 20 سنة. يعني قبل أن يجلس بين يدي شعبة بن الحجاج وشعبة يقول له حدث، أو يجلس مثلا عند يحيى بن معين ويقول له حدثني، 20 سنة الأول أضاه في التربية، بحيث لما يسمع حدثني ويحفظ ملايين الحديث متربي ما يتخافش عليه. لذلك أي والله حدثني بذلك بعض إخواني، واحد بيسأله بيقول له أنت بتطلب علم مع من؟ قال له مع فلان وسماني له. فقال: ما يدرسكم؟ قال: كت وكت وكت وأمراض القلوب. قال له: أمراض القلوب ليست من العلم وليس منها فائدة، هذه تأتيك وأنت تتعلم في الطريق. تخيلوا، انتبهوا إخواننا لدرجة يعني إن شاء الله بعد العيد يعني هنوقف الدراسة ونبدأ بعد العيد إن شاء الله في النية إن أحياني ربي عز وجل، في كل الأماكن التي أنتقل فيها سأجعل مادة التربية في كل موطن، حتى لو كتاب أدور به، لأن فعلا واضح غاية الوضوح إن مسألة الاهتمام بطهارة القلب والتربية وقعت. فدائما صاحب الأهواء خلاص يأتي بالنصوص تشتري وتقول: أخطأ النبي؟ وصل بك الجرأة إلى هذا الحد؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الرجل وقال: أرأيت إن قتلت مقبل غير مدبر محتسبا ما لي الجنة، هل يطول النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بوحي أم بغير وحي؟ بوحي، بعلم بوحي عنده، ولكن الله عز وجل أراد شرعا أن يتغير الحكم بحكم جديد، وقال: لا إلا أن يكون عليك كذي. ثم قال: صارني به جبريل آنف. فإن قال قائل: طيب ولما كل هذا؟ لما حينما أتى الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام كذا 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 كان جبريل يأتي وما فيش داعي النبي يتكلم ثم يأتي جبريل؟ قال لك: لا، ده دفاع حكمة، وهي تعويد الناس على الاجتهاد واستنباط الأحكام من النصوص تربية لنا وتعليما لنا. يبقى الشاهد يا إخوانا أن الشهيد هو الذي مات في أرض المعركة في قتال الكفار، نحسبه كذلك، أما أن يخص بعينه ونطلق عليه الحب هذا لا يجوز. وطبعا لا يخفى عليكم إخواني، وصلت الجرأة بأهل الأهواء وأهل البدع سموا من مات عاصيا شهيدا، وده من الشيء العجيب. لحظة واحدة، ما أنا ممكن يكون يرحمكم الله يا أخي الخلاف بينه وبين أخويا أو ابني خلاف هو قلب الوجوب وأنا قلت بالاستحباب، يبقى المسألة إيه؟ ها يعني معقولة شوي أقول مثلا لأخينا بالكراهة وهو يقول لي بالإباحة، بقيت يعني يعني معقولة شوي، لكن أنا أقول حرام وهو يقول فرض، تي إزاي؟ يستحيل. يعني بإجماع أهل العلم من مات في الأحداث أي في مصرنا سواء في التحرير أو في غيرها أو الكلام ده كله مات على معصية، لا شك في ذلك، وأعني بإجماع أهل العلم اللي قالوا الإمام النووي، أما المتأخرين فليسوا في الحسابات. طيب، فكيف يقال على من مات على معصية أنه مات شهيدا؟ دي إزاي؟ ده كده في تناقض عجيب. حاضر، في تناقض عجيب. نقول مات مرتكبا لكبيرة فعل فعلة الخوارج، وأنت تعكس الأمور وترتقي به إلى أنه مات شهيدا. فهذه الحالة أبلغ الرد عدم الرد، ما عادش ينفع الكلام. يعني ماذا أقول؟ أقول لك الرجل ده مات مرتكب لكبيرة من الكبائر، عاصيا لله عز وجل ولرسوله، خالف الإجماع وشق عصا المسلمين وأتى بفعلة الخوارج. على الجانب الآخر تقول شهيد ونكرمهم 50,000 و 100,000، الفلوس ولا لها اعتبار؟ ما لهاش بقى المكنة موجودة وبتطبع وخلاص، واخد بالك؟ ما لهاش اعتبار أصلا. احنا بنتكلم على الألقاب، على الألقاب، هذا مخالف ولا يجوز. تفضل يا أخي.
يعني حتى
صلى الله عليه. تفضل يا شيخ. انت طول حياتك تفضل. طيب مش او تفضل حبيبي. لا انا لا اتكلم عن العذر بالجهل وعدمه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا احد احب العذر اليه من الله. انا ما بتكلمش على دين. انا بتكلم على الاحياء الذين وصفوا العصاة بانهم شهداء. هو ده محل كلام. اما كون ان الولد مات ومات على معصية معذور او لا, عذره بينه وبين ربه عز وجل. والقاعدة عندنا كل من جهل وكان الجهل ليس من سعيه ولا من كذبه فهو ايه؟ فهو معذور. ده القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليها. واضح يا اخواننا دي؟ طيب. يقول والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا, وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين, لأن الدين حق للآدمي, وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه له أو سماحة عنه. وهنا أيضا مسألة مهمة وأرجو أن تراعوها, إذا مات أحد ممن هم تحت ولايتكم أو لك الكلمة فيه, وهي كون أن الإنسان فينا يموت مدينا ليس عيبا عليه, بل هذه سنن كونية ومعاملات. فكون والدك مات مدين أو زوجتك ماتت مدين أو أنت مت مدين, دي ما فيش فيها إشكال خالص. ولكن الإشكال يأتي في عدم في التراخي في قضاء الدين. بعض الناس حينما يموت واحد من هم تحت ولايته أو أبوه أو كذا, يذهب أبويا عليه مثلا ألف لطارق وألف لفلان وألف لفلان. يا شيخ طارق نعم الألف اللي أبويا مدين بك له عندي خلاص يا ابني. هذا إخواني لا يسقط الدين, هذا لا يسقط الدين. طب ما العمل إذا أقترض أنا وأسدد الدين؟ الحالة الثانية أن يسقطه صاحب الدين, يقول يا ابني لا خلاص أبوك له خير علي كتير وله جمايل وإحنا أصدقاء, وأنا يا ابني هو في حل في هذا, لا بأس بذلك, لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. أما أنه يقول كما يحدث هذا كثيرا, يقول لك أي واحد له فلوس عند أبويا عندنا خلاص, ما صنعت شيئا, ما صنعت شيئا. أيضا كثير من الناس, ودي مشكلة كبيرة جدا وأرجو أن تراعوها, وهي ما قرره أهل العلم أن الموت يقطع الأجل. يا أحمد الموت إيه؟ يقطع الأجل. دي قاعدة عند الأصوليين. معناها إيه؟ أن من مات وكان عليه دين ولم يأتي موعد السداد ثم مات قبله فالموت يقطع الأجل, أي يلغيه, يلغيه
وجب السداد على الفور.
وهذا إجماع من أهل العلم. يعني مثال ذلك, اقترض فلان من فلان, معايا ولدي, معايا ولدي, مبلغا من المال, وموعد السداد في أول شهر رمضان عام 34 أو 400 وألف. المدين أتته منيته في منتصف شعبان. في هذه الحالة ما عادش ينفعش نتكلم بقى في أول رمضان. لما؟ لأن الموت يقطع الإيه؟ الأجل. ينتقل موعد السداد من أول رمضان إلى منتصف شعبان. احفظوها جيدا, الموت يقطع الأجل, احفظوها إخواني. طيب مسألة فرعية من هذه, وهي نعم يا أخي الفاصل, أي جزئية ولدي؟ القاعدة اللي هي الإيه؟ الموت يقطع الأجل. معناه إذا كان على مسلم دين لأجل معين ثم أتته منيته قبل موعد الأجل, فليس للورث أن يتركوا سداد الدين لأن موعد الأجل لم يأتي, بل الموت يقطع الأجل, لغاه خلاص, لغاه مطلق. طيب مسألة أخرى متفرعة عن هذه تعلموها يعني من نافلة القول, وهي إن الدين اللي هو الإنسان بيقترض مدين, يعني إما أن يكون اقترض المال, اقترض المال, وإما أن يكون اشترى شيئا بالتقسيط, ويدخل في هذا الجمعيات. يعني واحد عمل جمعية مثلا الشهر مثلا بجنيه، واخد بالك، وعملوا قرعة من الذي يأخذها أولا، جت القرعة عليه، خد الجنيه من الجمعية من هنا وأتت المنية من هنا، جابوا كفن بالجمعية، واخد بالك. طب الجمعية مثلا على 10 سنين ولا سنتين ثلاثة، ما العمل إذن؟ يبقى ده اسمه دين، ولكن إيه؟ على أجال مقسط، واخد بالك. يشبهها أيضا اشترى شيئا بالتقسيط، اشترى شيئا بالتقسيط. الأمانة العلمية تقتضي أن أعلمكم بما قاله الفقهاء، وهم لهم فيها قولين. القول الأول، هذا غير الدين الذي اقترضه جملة، هذه غير هذه، وعليه يلتزم بدفع الأقساط المقررة ويلتزم بها الورثة، هذا قول. ولكن للأمانة قول لا تطمئن إليه النفس. القول الثاني، أن الموت يقطع الأجل ويجب على الورثة أن يغضوا من عليه من الديون. وكما تعلمون ولا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على المدين في أول الإسلام، فكان يقول صلوا على صاحبكم. ولما بسط الله عز وجل للمسلمين في الرزق قال من مات وترك دينا فإلي وعلي، ترك عيالا أو دينا، إلي أي العيال أضمهم إلي، وعلي أي الدين أضمنهم. وهذا يجوز لولي الأمر أن يقضي الدين عن المدينين من خزينة البلد إن كان فقيرا ولا يتمكن من من القضاء. واضح يا إخواننا مسألة الدين دي؟ يقول وهناك شهداء لكن ليس شهداء معركة، كالميت بالطاعون فهو شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق شهيد عند الله، يعني له أجر الشهيد، وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير سبيه التي قتل فيها، ولا يصلي عليه ويدفن بدمائه. اكتب عندك في السنن من حديث جابر بن عتيق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون الشهيد فيكم، في السنن من حديث جابر ابن عتيق قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد فينا من قتل بأيدي الكفار في المعركة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذن شهداء أمتي قليل، إذن من مات بأيدي الكفار في المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال المبطون شهيد والغريق شهيد والرجل يموت تحت الهدم شهيد، المبطون شهيد وده والغريق شهيد والرجل يموت تحت الهدم شهيد والرجل يموت بداء السل شهيد. والمرأة تموت بجمع أو بجمع شهيدة، مرض السل ربنا عافينا وإياكم، مرض السل ده موجود عبارة عن مكروب في, في, في الصدر في الرئتين، ولكن الله عز وجل تقريبا ما عادش له أثر إلا القليل، ربنا عافينا وإياكم. نعم بجمع يعني تولد، واخد بالك، راحت تولد راحت فيها ماشي شهيد. ماشي يا اخي الفضل، اكتب بقى عندك والمعني بذلك علامة من علامات حسن الخاتمة، علامة من علامات حسن الخاتمة. نعم لا دي علامة من حسن الخاتمة، نعم علامة من حسن الخاتمة، انتبه. ها طب ركزوا معي يا اخوانا الله يبارك فيكم، انا اريد منكم ان نتربى سويا على تعظيم الدليل، لا نحيد عن الدليل قط، ونعلم علم يقين ان رحمة الله واسعة، وان العبد ممكن ان تتداركه رحمة الله عز وجل بين طرفة عين، ومن تداركه رحمة الله لا يحزننا بل يسعدنا، فالله عز وجل جواد كريم، جواد كريم. دي نصوص، وكما تعلم الله عز وجل غفر لامرأة بغي، مظبوط؟ عملت ايه يا اخوانا؟ سخط كلب. ثم اني يعني افترض مثلا انسان عندك عاصي، وفي اخريات حياته يعني استيقظ ما في قلبه من خوف الله عز وجل وتاب وانام، فاتته منيته، واخد بالك، وكان قبل ذلك على المعاصي ليل نهار، ده يزعجك في حاجة؟ الله يبارك لكم، خد بالكم منها قوي، وإياك أن يتحرك في قلبك منه شيء، إياك، وإياك أن تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل لرجل قم والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه، غفرت له وحبطت عملك. القضية في أصول معينة لا نتخطاها، وكما قلت لكم وأقول دائما ما قاله المتقدمون من أهل العلم، بداية الهداية ودوام الهداية وحسن الخاتمة من الله عز وجل، من الله عز وجل. يبقى مسألة الشهداء الذين قال دلت النصوص كالميت بالطاعون وغير ذلك، اللي اسمها علامات من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخاتمة. فهنا الشيخ الشارح الفوزان أكرمه الله يقول ويصلي عليه، اللي هو مت هذه الأشياء، أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه، يعني الثياب التي عليه هي هي، ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه، اكتب عندك. أما الصلاة على الشهيد فلأهل العلم قولين، معنى كلمة قولين يعني جواز الصلاة وعدم الصلاة، والصواب يرجع إلى الإمام، والصواب يرجع إلى الإمام. طيب قولين على قولين، يصلي عليه أو لا يصلي عليه، الإمام مخير، وذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلام ابن القيم في زاد المعاد. طيب احنا هنقف عند هذه الفقرة، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، 5 دقائق ان شاء الله ونستأنف الدرس.